السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله حديثنا في كتاب الله عز وجل ومع صحبة القرآن التي نقف فيها في كل مرة مع صورة من سور القرآن، نتكلم عن موضوعها الإجمالي وعن أهدافها الرئيسية، ونقف على معانيها وعلى أهم ما ينبغي أن نستفيده من تلك السورة. ومعنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى سورة القمر. سورة القمر، بعد أن انتهينا في المرة الماضية من الكلام حول سورة النجم، نأتي إلى هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في العيد وفي الجمعة، كما ثبت عنه في غير حديث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه السورة ويقرنها بسورة قاف. قاف والقمر، دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصلي بهما في صلاة العيدين أو أن يختار سورة الأعلى وسورة الغاشية، وأحيانا في الجمعة أيضا كان يقرأ بقاف والقمر أو يقرأ بالأعلى والغاشية. فهي سورة من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويحرص على تلاوتها على مسامع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نريد أن نقف في هذه الدقائق مع هذه السورة ونتأمل موضوعها الرئيسي. سورة القمر بتكلمنا عن إيه؟ سورة القمر يا إخواني موضوعها أو ترتيب آياتها واضح جدا، مقدمة عن القيامة، أغلب الآيات اللي في المقدمة عن القيامة، وبعد كده خمس قصص عذاب في الدنيا لمن كذب بآيات الله عز وجل وأعرض عنها، ثم في الخاتمة كلام مرة تانية عن الآخرة والقيامة. السورة ترتيبها واضح بهذه الطريقة، لكن هنا التركيز على معنى في غاية الأهمية. بدأت به السورة وانتهت به، أول آية وآخر آية وكل ما بين ذلك يؤصل لهذا المعنى. أول آية: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر ده إيه؟ انشقاق القمر آية، مش كده؟ معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، أراها الله عز وجل لأهل مكة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم آية، أن يريهم آية. فتواتر في أحاديث كثيرة جدا كلها صحيحة أن القمر انشق، وفي بعض الروايات أنه انشق مرتين، لكن أثبت الروايات أنه انشق مرة لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية، فشق الله عز وجل القمر حتى صار كل فرق عند رأس جبل، كل فرق انشق تماما. وهذه الآية لم يرها أهل مكة وحدهم، إنهم قالوا طب ما هم سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتهموه سيدنا محمد كانوا يتهموه بالسحر، فقالوا سحر أعينكم، حتى جاء المسافرون فقالوا أنهم رأوا هذه الآية وهم في سفرهم، رأوا هذه الآية انشقاق القمر. إنما الشاهد أنها آية معجزة، والمعجزة إنما تدل على ماذا؟ على قدرة الله عز وجل. ثم تختم السورة بكلمة يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند إيه؟ مليك مقتدر. مليك مقتدر. بدأ الكلام اقتربت الساعة، والساعة من أعظم مظاهر ملك الله عز وجل، حين لا ينازعه في ملكه أحد. في الدنيا في ناس بتدعي الملك، في ناس بتدعي السلطان، تقول على نفسها ملوك من ملوك الدنيا، لكن في الآخرة حينما ينادي المولى عز وجل لمن الملك اليوم، هل يجيب أحد؟ لا، يجيب الله عز وجل على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار، ليس لأحد حتى على سبيل المجاز. احنا اتكلمنا قبل كده عن اسم الله الملك، وقلنا أن أي ملك من ملوك الدنيا هو ملك من ملوك المجاز. المجاز يعني حاجة كده كناية مش حقيقية، فيش ملك حقيقي، إنما الملك الحق هو الله عز وجل. قال الله: فتعالى الله الملك الحق. فالملك الحق هو الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه. لكن في ناس بتسمي نفسها ملوك يملك ولا يمتلك، يقول لك أنا ملك سلطان، لكن هل هو بيمتلك قلوب رعايا؟ هل يمتلك أموالهم؟ هل يمتلك أراضيهم؟ لا يمتلك شيء، مجرد ملك كده اسم، ولا يستطيع أن يملكهم ملكا تاما، يملك حركاتهم، يملك سكناتهم، يملك أفعالهم. حد يقدر؟ مستحيل. الناس برضو مهما كان بتتفلت من الملك، لكن ملك الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يتفلت منه. لا ينبض القلب نبضة إلا بإذنه، لا يتحرك الإنسان ولا يحرك ساكنا إلا بعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى. فالساعة مشهد عظيم، أو أعظم مشهد من مشاهد ملك الله عز وجل، حين لا ينازع في الملك أحد. وانشقاق القمر آية قدرة، فهو ملك وقدرة. ولذلك قال الله عز وجل مالكي، وقرأت أيضا في قراءات متواترة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. طب هو ملك في الدنيا، لكن يوم الدين يتبدى هذا الملك حتى لمن كذب به. في ناس في الدنيا بتكذب ملك الله عز وجل، لك لا لا يملكنا، ويلحدون فيه ويلحدون في أسمائه ويكفرون به ويجحدون آياته. لكن في الآخرة حد هيقدر؟ لا يستطيع أحد، الكل يسلم، الكل يشهد أن الملك لله سبحانه وتعالى وحده. في هذا المشهد العظيم، مشهد الآخرة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك مشهد قدرة، وانشق القمر، تمام. وفي آخر السورة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ملك وقدرة أيضا. فسورة القمر تؤصل وتبين لمن يقرأها هذا المعنى. كلما تقرأ سورة القمر يستقر في قلبك هذا المعنى، قدرة الله عز وجل المطلقة، التي يعني حينما تجتمع مع الملك لا تستطيع أن تخرج عن هيمنته. أصل فيه ملك ومش قادر. يعني لما بنشوف مثلا حد بيعصى أوامر أو قانون دولة معينة، بلاش نقول مثلا مصر، لأن مصر ملهاش دلوقتي رئيس، لكن لو لها رئيس وكان لها رئيس واتخلع، هذا الرئيس كان بيعصى قوانينه؟ كانت بتنتهك ولا لأ؟ كانت بتنتهك عادي، ممكن تلاقي واحد ماشي مخالف، ممكن تلاقي واحد يدفع رشوة، واحد ياخد رشوة، واحد يعمل، كانش حد بيهتم. ليه؟ هو لو موقن، لو ممكن أن هذا الرئيس أو هذا الحاكم أو هذا الملك يستطيع أن يستطيع يعني يقدر أن ينتقم ممن انتهك قوانينه، كان انتهكها؟ الجواب لا، مش ممكن. ما هو حدش عايز يتعاقب، حدش عايز يتعرض لعقوبة، مش كده، حدش عايز يتعرض لسلطان هذا الملك. لكن هو عارف أن هذا الملك محدود وهذا الحكم ناقص. جزاكم الله خيرا. هو كل واحد بينتهك قانونا عارف ان هو السن له القانون ده مش هقف يعمل معاه حاجة، لذلك بيطلبوا دلوقتي بسيادة القانون زي ما بيقول. لكن هذا الملك لو انت كنت موقن، بنقول ملك مجازا، رئيس، حاكم، اي حاجة، لو انت موقن ان هو الان قادر عليك ويستطيع ان يأخذ بحقه منك انتهاكك لهذا القانون، كنت اشترأت عليه؟ الجواب لا. الملك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، ملك ومقتدر سبحانه وتعالى، له القدرة الكاملة وله العلم الكامل سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ملك كامل وعلم مطلق. لذلك لما تؤصل أو يؤصل هذا المعنى في هذه السورة، الإنسان يبدأ يتعامل مع الله عز وجل من منطلق آخر، مش يستنى بقى حينما يظهر هذا الملك بيقين للجميع، لا، من دلوقتي يبقى عارف أنه هو في ملك الله عز وجل، أنه عبد لله سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة، لكن هو لا ينتظر أن تأتي الساعة حتى يشهد لله عز وجل بالملك، إنما يشهد له وهو الآن في الدنيا، وهو موقن بأنه الملك في الدنيا والآخرة، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فسورة القمر، نرجع للسورة، بتؤصل قدرة الله عز وجل وتبينها، وتبين هذه الآيات العظيمة اللي بدأت بآية طلبها المشركون، لكن ربنا قال بعدها إيه؟ وإن يروا آية يعرضوا. هنا آية جت نكرة للعموم، يعني إيه؟ أي آية هيشوفوها مش هتفرق، هم أصلا معرضون. وإن يروا آية، مهما كانت هذه الآية، مهما كان عظمتها، ولذلك هم قالوا كده، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. شوف الإصرار، مهما تأتنا به من آية، لو عملت إيه، لو جبت آيات إيه، مش هنؤمن، هذا قولهم. هما الإيه اللي بيحصل؟ تلاقي السورة ماشي، عايزين آية خدوا آية، عايزين آيات مفيش مشكلة هتيجي الآيات، لكن هذه الآيات قد تتحول إلى آيات من نوع آخر. وركزوا كويس في الكلام، الآيات أنواع، الآيات مش نوع واحد. في آيات كونية بنشوفها زي آية القمر، وآية انشقاق القمر ليست أعظم من آية خلق القمر أصلا، صح ولا لا؟ يعني خلق القمر نفسه بهذا القدر، دوران القمر بطريقة معينة، والمسافة التي يبتعد بها عن الأرض، ودوران الأرض، وتحكم هذا في حركة الماء والجزر بإذن من الله عز وجل، يقرب القمر شوية يحصل جزر، يقصر يبعد يحصل مد، وهكذا، والجاذبية والقوانين العجيبة دي، هذه آيات، دي اسمها الآيات الكونية. بس في ناس عشان ألف العادة زي ما بنقول مرارا، يعني خلاص الآيات دي بتروح منها، يعني آية خلق الثعبان تفرق إيه عن آية تحول الثعبان، تحول العصا إلى ثعبان التي آتت لموسى عليه السلام؟ لما تيجي تفكر فيها، طب هو الثعبان كان إيه؟ الإنسان نفسه كان إيه؟ مش كان نطفة؟ حد بيجادل في كده؟ أنت طلعت كده بهذا المنظر وهذا السمت وهذا الخلق العظيم؟ لا، أن تعجزني وقد خلقتك مثل هذا، مثل البسقة. هذا هو مثل الإنسان، تحوله لهذه الصورة، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تحول الإنسان لهذه الصورة أليس آية؟ أليس آية؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إنما المشكلة أن أنت تعودت على المشهد ده، تعودت على آية خلق الإنسان، فكان لازم يحصل نوع من أنواع تغيير العادة، فتلاقي عصاية سيدنا موسى تتحول لثعبان، والقمر اللي هو آية أصلا يتشق، عشان يبدأ يبقى فيه نوع من أنواع الإيه؟ الصدمة التي تقع على القلب، ده فيه تغير في هذه الآية، ده الوضع مختلف. طيب أدي نوع الآيات الإيه؟ المرئية المنظورة، زي ما سمعنا دلوقتي في صلاة المغرب، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه آية، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فتلاقي تشوف الـ 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 الآيات في خلق الله عز وجل في الطعام والشراب، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، ربنا بيقول لك انظر، فدي الآيات المنظورة. وفي نوع ثاني من الآيات، الآيات المقروءة اللي بنقرأها دي، تمام. وفي نوع ثالث من الآيات اللي هي الآيات التي يرسلها الله عز وجل تخويفا، وده النوع أكتر نوع بتركز عليه هذه السورة، اللي هو في قول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآيات التي يظهرها الله عز وجل انتقاما ممن أعرض عنه، ده أخطر نوع من الآيات، وده اللي شفناه في فرعون حينما قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية، لتكون لمن خلفك آية. هل الآية جسم فرعون كده وخلاص؟ طب ما كلنا موجودين، ما إيه الآية اللي في كده؟ لكن الآية هو العذاب الذي أخذ الله عز وجل به فرعون ثم أنجاه ببدنه ليكون عبرة للناس. يبقى دي أنواع من الآيات، آيات منظورة، آيات مقروءة، آيات فيها عبر من مصارع الأمم. بنلاقي سورة القمر ماشية كده، تلاقي الكلام في الأول الآيات المنظورة، اقتربت الساعة وانشق القمر، آية هي. شفتوها، آية حصلت تواترت، نؤمن بها. المسلم يؤمن أن هذه المعجزة حدثت، مش محتاج لسه إثبات علمي، مع أن الإثبات العلمي جه زي ما كان بيحكي رئيس المركز الإسلامي في لندن في بريطانيا. سبب إسلامه أنه كان لما بيبحث في الأديان، فأول ما جه يقرأ في المصحف قدر الله عز وجل أن قرأ هذه الآية، بيفتح المصحف كده طبعا المترجم يعني ترجمة القرآن، فلا اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال لك ايه يا عم الكتاب قمر ايه اللي انشق، مش نافع الدين ده، ما عجبوش. ومرت هو اللي بيحكي كان في لقاء مع الدكتور زغلول النجار ربنا يحفظه، فبيحكي الكلام ده، فبيقول فمرت أعوام ويمكن نسي الموضوع ده، يعني ما عادش في ذهنه قوي، خلاص ده كتاب مش نافع ازاي انشق القمر والكلام ده. بيقول حتى كان في محفل علمي، محفل معين علمي، وكانوا بيتكلموا بتوع وكالة الفضاء المسمى بناسا، وكالة الفضاء الأمريكية، فبيكلموهم وبيقول لهم انتوا يعني بتنفقوا أموال كبيرة قوي على الأبحاث ومليارات، فانتوا طالعين ونازلين من القمر بتروح تعملوا ايه هناك، ايه اللي بتكتشفوه يعني. فكان من ضمن الاكتشافات اللي بيذكروها، دول كفار ليسوا مسلمين ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده، بس الراجل قاعد سبحان الله منتبه وافتكر، قال لك ان هم اكتشفوا ان الخط الذي يفصل الجزء المضيء من الجزء المظلم من القمر، انتوا عارفين القمر جزئين، الجزء اللي بيرد عليه الشمس وده في الجزء اللي وراه جزء مظلم ما بيجيلوش الشمس، قال لك ان اكتشفوا ان في نوعية من الحجارة بتفصل شريط كامل على مدى القمر كله، على مدى يعني زي ماسك حز كده من مدى القمر كله، من نوعية وطريقة ومعامل انصهار مختلف تماما عن بقية صخور القمر. وقالوا بالنص، هو اللي بيقول العتبة عليه، وهذا لا يفرق معنا، احنا يكفينا ثبوت الأدلة المتواترة، لكن الواحد يذكرها من باب الاستئناس. الراجل بيقول فقال هؤلاء العلماء أن هذا النوع من الصخور والحجارة لا يمكن أبدا أن يتأتى بهذه الصورة إلا إن كان القمر قد انشق ثم أعيد التحامه كأنه تلحم مرة أخرى فصدر هذا النوع من معاملات الانصهار المختلفة. كلام علمي يمكن يعني معقد شوية مش عايز أفصل فيه، لكن الشاهد اللي عايز أقوله سواء ثبت أو ما ثبت، إحنا بنؤمن هذه آية الله عز وجل قال وانشق القمر. بعض أهل التفسير قالوا هذه ستكون علامة من علامات الساعة لسه ستأتي، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القمر قد انشق وأنه آية، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذه الآية وقال للمشركين حينما طلبوا منه هذا فأراه الله عز وجل وأراهم هذه الآية العظيمة قال فاشهدوا. هذه الآيات المشاهدة، الآيات المنظورة، هذه أول نوع. فبتيجي النوع بعد كده الذي يترتب على الإعراض عن هذه الآيات، خلي بالك، وإن يروا آية هيحصل إيه؟ يعرضوا، ما عجبتهمش. والإعراض هنا زي ما بنقول كده باللغة العربية يعني عرض وجه، جعل كده وجهه بالعرض كده، جابه زي ما بنقول كده عرضها باللغة الدارجة بتاعتنا، يعني إيه؟ يعني في نوع من أنواع الاستعلاء، الكبر، يعرض بوجه كده ويلوح به في الناحية الأخرى كأنما لا يريد أن يسمع هذا الكلام. ويروا آية يعرضوا، ده آية بدل ما ينكسروا ويستكينوا ويعني يخشعوا لله سبحانه وتعالى، لا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سحر طب ماشي فهمناها، قال لك سحر أعين الناس، مستمر بقى قال لك لا ده عشان لما جم المسافرون من الخارج فقالوا رأينا هذه الآية وشاهدوا إن هم شافوها، مش سحر ولا حاجة، شافوها من بعيد جدا، فقالوا أن هذا السحر استمر حتى أدرككم، يعني حتى أدرك مخارج مكة. شوف الإصرار على رفض آيات الله عز وجل، إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر مستمر استمر حتى أدرككم، وقيل سحر ذاهب باطل، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، مستقر، كل أمر مستقر معناه أن كل أمر من أوامر الله عز وجل، أمر كوني أو أمر شرعي، سيستقر وسيثبت. ودي كلمة علماء التفسير يقولوا فيها تحدي، يعني مهما أنكرتم فإن أوامر الله ثابتة مستقرة لا تزول. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر وكل شيء. ولقد جاءهم من الأنباء، من الآيات والأنباء والعبر ما فيه مزدجر، أي ما فيه عظة ويعني وأمر يزجرهم، يزدجرون به عن هذا التكذيب، ومع كده ما فيش فايدة، حكمة بالغة. فما تغني النذر، مش فرقة معاهم، مهما جاءتهم النذر، مهما جاءتهم الأدلة، ما فيش فايدة، إصرار وإعراض وتكذيب. فتولى عنهم يوم يدعو الداع، تيجي آيات عن القيامة هنقولها دلوقتي، لكن الشاهد عايز أقوله إيه، بعد هذا الإعراض سيأتي نوع آخر من أنواع الآيات، اللي هو الآيات اللي قلت لحضراتكم عليها، اللي هي آيات التخويف، اسم الله أو صفة الانتقام، يعني الراجح أنه مش اسم، اسم الله المنتقم لم يثبت عن الله عز وجل، لكن ذو انتقام قادر على أن ينتقم ممن أعرض. فتأتي آيات تركز عليها السورة، فيها إيه؟ انتقام الله عز وجل ممن عصاه، ممن أعرض عنه، ممن كذب بآياته سبحانه وتعالى. تلاقي آيات كثيرة جدا في الدنيا والآخرة، وده معنى مهم، معنى مهم جدا، إن القضية مش قضية في الآخرة بس، الآخرة هذا يقينون أن الله عز وجل سينتقم من الظالمين وسيدخلهم النار إن لم يرزقوا توبة قبل الممات، لكن في كمان انتقام في الدنيا، آيات ترى في الدنيا مش بس في الآخرة. الآخرة نحن نؤمن أننا سنرى فيها هذا، وأن الله عز وجل سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة اللي لها قرون ونطحت الشاة التي ليس لها قرن، سيقتص منهما ثم يقال لهم كونوا ترابا بعد ذلك. لكن يوم عدل، يوم فصل، الله عز وجل يقتص فيه من الظالم مهما كان ظلمه. لكن أيضا في الدنيا هناك آيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، مهم جدا لابد أن ندرك هذا المعنى. فآيات في الآخرة وآيات في الدنيا، الله عز وجل يرسلها عبرة وعظة عشان الناس ترى ما يفعل الله سبحانه وتعالى بالظالمين فترتدع عن هذا الظلم، وترتدع عن هذا الطغيان، وعن هذا الإعراض عن آيات الله عز وجل. فهي ده موضوع السورة. وبعد كل آية، أنا قلت لك في ثلاث أنواع رئيسية من الآيات، آيات منظورة ودي جت ولسه هتيجي، وآيات تخويفية، آيات العبرة، آيات مصارع الأمم، وبين كل قصة وكل مصرع من مصارع الأمم بتلاقي الله عز وجل يقول إيه في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآية دي عجيبة جدا، بعد ما هتشوف هلاك قوم نوح وقوم عاد الذين يعني نزعهم الله عز وجل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وقوم ثمود لتحولوا الهشيم المحتضر، كل ده هنفسر دلوقتي معناه إن شاء الله تعالى. كل هذه الآيات العظيمة، كل هذا الانتقام الشنيع ممن عصى الله عز وجل، كان الحل فيه سهل جدا وتقدر تنجو من هذا العقاب ببساطة شديدة، بالقرآن، النوع بقى الثالث الذي بين يدينا، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبل الله الممدود طرفه في أيديكم، كتاب الله. نحن نتكلم عنه، تفسير، التدبر، التأمل في آيات الله عز وجل، حفظ كتاب الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر، انت شايف انتقام وشايف عذاب للأمم، وتلاقي بعدها ايه على طول، بعد كل مرة تلاقي ايه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بدل ما يتعرضوا لهذا الانتقام، بدل ما يتعرضوا لقدرة الله عز وجل ولآيات تخويفية كالتي سنراها الآن، ثم يتأملوا القرآن ما تذكره. هل من مدكر، أي هل من متذكر متأمل متدبر عامل بما في كتاب الله عز وجل؟ كان هيحل كل المشكلة دي، كان كل الموضوع ده خزانه خلص، بدل بقى ما تبقى معرض للعقوبة خلاص. ولقد يسرنا القرآن، ده ميسر، الله عز وجل جعله يسيرا، حتى أنه في بعض الآثار معنى ولقد يسرنا القرآن قالوا لولا أن يسره الله عز وجل لما استطاع إنسان أن يقرأه بلسانه، لأن الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن الله عز وجل يسره، قدرنا نحن نقرأه. شوف قاعدين في مجلس الدنيا هادية وفي هواء، مجلس جميل، مجلس علم، وبنتكلم عمال نفسر في آيات الله ونتكلم عن معاني كلمات الله. هذا من تيسير الله عز وجل، بس بشرط، هل من مدكر؟ هذا هو الشرط. اللي جاي يسمع، اللي جاي يقرأ قرآن، اللي جاي يتعلم آيات الله عز وجل المقروءة، هذا هو من يستحق هذا التيسير، يستحق أن ييسر الله عز وجل له معاني القرآن. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فبتلاقي الأنواع بتاعت الآيات كلها موجودة التي تدل على قدرة الله عز وجل، حتى وحدة بناء القرآن، وحدة البناء في القرآن، وحدة البناء اللي هي الحاجة المكون منها، يعني مثلا البيت أو المسجد ده وحدة بناءه إيه؟ الطوب، مش كده؟ طوبة طوبة طوبة، إيه؟ دي اسمها وحدة البناء. وحدة بناء القرآن إيه؟ آية. خدت بالك من معنى الآية أصلا في اللغة؟ يعني المعجزة، يعني كل آية من آيات الله معجزة، معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. فسورة القمر تعرض لنا هذا المعنى، كل شوية نشوف آية مقروءة، أي آية منظورة أو آية عبرة مما حل بالأمم والأقوام، وبعد كده ربنا يذكرنا بأهم موطن للآيات الذي ينجينا من أن نتعرض للآيات التخويفية. فربنا يقول لنا كل مرة ولقد يسرنا القرآن للذكر، خليكم مع القرآن عشان تبتعدوا عن العذاب، عن العقاب، عن انتقام الله عز وجل. كل مرة ولقد يسرنا، أخي يسرنا لك القرآن، اقرأوا، احفظوا، تعلموا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى هذا هو المعنى الإجمالي والله تعالى أعلم الذي تدور حوله هذه السورة العظيمة، سورة القمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر بها، لأن فيها النجاة، تأمل آيات الله مش إعراض. أصل المشكلة أن الإنسان يعني دائما في الغالب الأعم ما يكون تعامله مع آيات الله تعامل الغفلة، كذلك أتتك آياتنا فإيه؟ فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، مع آيات الله ومع الساعة اللي هي أصلا الحاجتين اللي المفروض تخليك تنتبه. يعني أديك مثال بسيط جدا عشان تفهم كيف نتعامل مع الساعة اللي هي أصلا بداية الكلام في هذه الصورة، وكيف نتعامل مع الآيات. الساعة ربنا قال في أول الصورة إيه؟ اقتربت، أول كلمة اقتربت الساعة وانشق القمر، تمام؟ هذا أمر متواتر في القرآن متكرر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. لا طب مرة لا تأتيكم إلا بغتة، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. تلاقي على طول كلام في القرآن وكلام في السنة إن الساعة إيه؟ قربت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإيه؟ بإصبعيه السبابة والوسطى. أضرب المثال، لو أنا النهاردة قلت لك اقتربت جيوش اليهود محاصرين المسجد، داخلين على المنصورة واقفين عند سندوب، هتنتبه ولا هتروح تريح في بيتك شوية قبل الحرب؟ مش ممكن يجي لك راحة، هتجاوبوني يا إخواني، هينتبه ولا الأمر هيبقى كده عادي؟ لابد من انتباه حينما تدرك أن هناك شيئا جللا قد اقترب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج، اللي هي علامة من علامات الساعة، هكذا وأشار كده حلق بأصابعه يعني حاجة بسيطة خالص. بس مع ذلك قال النبي اقترب من شر انقلق. وكان يحدثهم عن الدجال فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكنا نسير في طرقات المدينة نظن أن سنلاقيه. من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم بيحسسهم المسألة قربت قوي، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تلاقي العكس تماما، بدل ما تنتبه تلاقي اللي يحصل ايه؟ غفلة، زي ما ربنا قال وهم في غفلة. ومع الآيات لو قلت لك، نضرب المثال الثاني، لو قلت لك دلوقتي واحنا قاعدين في هذا المسجد ان مثلا هذه الترابيزة دي، المائدة دي تحولت الى شيء اخر، معجزة، زي ما حصل ان عصا سيدنا موسى عليه السلام تحولت الى ثعبان، الكاميرا اللي بتصور دي تحولت الى شيء اخر، معجزة. الطبيعي ان انت تنتبه ولا هتقوم تأيل شوية في اخر المسجد؟ تنتبه. ليه؟ لان في آية. سبحان الله، تلاقي برضو التعامل بالعكس، وإن يروا آية يعرضوا. فالسورة بتجعلنا ننتبه دائما لآيات الله، لاقتراب الساعة، لهذه المعجزات الجلية. لما نبقى بقى ننظر إلى هذه الآيات بعكس ما يريده الله عز وجل منا، يبقى دي الغفلة والعياذ بالله. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن آيات الله، الذين غفلوا عن الانتباه لما يذكرهم به الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن، ثالث نوع من أنواع الآيات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيه؟ وانصتوا لعلكم ترحمون. هكذا يكون التعامل مع آيات الله، مش زي للأسف ما بنتعامل عنها. تلاقي الناس أول ما تسمع الآيات كده تقعد تتاوب وتقعد بقى إيه تتماوت، إلا من رحم الله. طبعا في ناس بتنتبه، نسأل الله أن نكون منهم، لكن في ناس تتعامل مع آيات الله عز وجل بغفلة. سورة القمر عبارة عن هزة، تقول لك فوق اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حط نفسك كده مكان أهل مكة وشفت القمر بينشق نصين، ده القمر نفسه زي ما أقول لك آية. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن قال إن الشمس والقمر آيتين لا ينكسف أحد من الناس. بعدما مات ابنه سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس لما كسفت الشمس قالوا أو خسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي إن الشمس والقمر آيتان، آيات من آيات الله. لماذا نتعامل مع آيات الله بتدبر بتأمل؟ هذه السورة تدعونا لهذا، تقول لك فوق انتبه، بدل ما يجي النوع الثاني من الآيات، آيات التخويف. هذا هو موضوع السورة الإجمالية. نمسك بقى حتة حتة، زي ما بقول لك وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. عكس اللي مفروض، مفروض يزدجروا، مفروض الأنباء والآيات والنذر تزجرهم، فتلاقي يتبع هوا ويكذب. لكن كل هذا بحكمة، تلاقي كل شوية كده في آيات سورة القمر حاجة كده تطمنك، حتى آخر آيتين بعد كل العذاب اللي جه في السورة تلاقي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تلاقي حاجة كده تريحك، مع إن السورة زي ما بقولك يعني الآيات شديدة وفيها يعني ذكر للمصارع والعذاب، لكن برضو كده تلاقي كل شوية كده دلوقتي تلاقي تكذيب واتباع هوى، بس ربنا يقولك إيه؟ حكمة، ده كله بحكمة، اطمن، كله تحت السيطرة، مفيش حاجة تخرج عن حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة بالغة. فما تغني النذر فتول عنهم، ما تقعدش بقى ايه تذبح نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي ذابح نفسك حتى مؤخرة العنق، ده معنى باخع، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف من شدة أسفك عليهم. لا، ربنا بيقول له ده فتول عنهم، أي أعرض إعراضا جميلا، ما تقعدش بقى خلاص ايه انت عمل عليك ما عليك إلا البلاغ، لكن خلاص هم لو رفضوا التذكر بس هتعملش حاجة بقى، المسألة انتهت. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ده في بقى لحظة كل ده هينتهي. يوم يدعو الداعي تلاقي ضربات صفعات من مشاهد القيامة. أول حاجة الداعي، النداء، النفير، النفخة الأولى. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء نكر هو الشيء العظيم الفظيع الذي يبهت الأعين. ولذلك لما قتل، لما ذبح الخضر الغلام اللي كان في المدينة، قال: أقتلت نفسا؟ سيدنا موسى عليه السلام قال: أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إيه؟ نكرا، شيء عظيم، حاجة صعبة، إزاي عملت كده؟ فقال المفسرون: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي شيء عظيم تبهت منه الأنفس، شيء صعب. بعدين تبدأ تشوف المشهد، خشعا أبصارهم الأبصار بعد ما كانت بقى بتتعالى. شوف لسه كان من شوية إيه، ويروا آية يعارضه، يوصوا كده بعيد كده بكبر وصلف، لا دلوقتي خلاص الأبصار ذلت وخشعت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. مش بس الأصوات هنا، كمان بقى الأبصار، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث. خلي بالك كل جملة مشهد، خشوع البصر، بعد كده الخروج من القبور، الأجداث، القبور تلاقي خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث. وبعدين نشوف مشهد غريب جدا، كأنهم جراد منتشر. ايه التشبيه ده؟ الجراد شكله يبقى ايه؟ الجراد بيبقى بملايين، ولذلك العلماء يقولوا في اللغة سمي جرادا لأنه يسافر مسافات بعيدة فيجوع بشدة، فإذا ما مر على أرض بهذا العدد الشديد الكبير جدا يجردها، يحولها إلى أرض جرداء من كتر ما هو بيعدي على الأرض كده، بدل تلاقي أرض خضراء فجأة بقى تحول لونها أحمر. لو الجراد لونه أحمر اللي كان جه على مصر من عدة أعوام ده كان مشهد صعب. تشوف كده منظر، لما تشوف حتى في أفلام تسجيلية اندفاع الجراد بالملايين وتشوف شبهه، يعني تشبيه عجيب جدا يحسسك فعلا بمشهد القيامة. أولا ملايين الجراد، الجراد ده ما بيمشيش كده خمس ست جرادات ماشيين مع بعض يتنزهوا، لا لا، ده مليون مليون اتنين مليون عشرة مليون ماشيين مع بعض يتدفعوا، يطلع فوق بعضه. ها، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ينتشرون انتشار رهيب جدا. وهذا مشهد القيامة، مشهد التدافع والازدحام والسرعة، ماشي بسرعة كمان، ده مش ماشي كده يعني يتفسح، لا ده بيجري. يخرجون من الأجداث زي ما ربنا قال مهطعين إلى الداع، هنا يعني مسرعين. وقالوا مهطعين أي مميلي رؤوسهم إلى الأمام، مدد رقبته كده وعمال يجري كأنه بيتجر. أعزكم الله، مهطعين إلى الداع. أنت لما تيجي تجر واحد كده من رقبته بتطلع الرقبة لقدام كده زي اللي بيجر أعزكم الله الدب، هو المهطع عامل كده، طلع رقبته لقدام كده وعمال يجري، يجري بسرعة كأنه جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون، وهنا تحط كذا خط تحت كلمة الكافرون، هذا يوم عسر. قال المفسرون هنا بمفهوم المخالفة، أي أنه يكون يسيرا على المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يسره علينا، يكون يسيرا على من يسره الله عز وجل عليه اللي هو المؤمن الصالح. لكن الكافر يوم عسير، على الكافرين غير يسير، مش حاجة سهلة أبدا. وعسر لما تسمع الكلمة كده، كلمة فيها عسر، العسر هو العائق، يقول لك ولادة متعسرة، يعني إيه؟ يعني مش عارف يعدي الطفل، مش عارف يعدي، حاجة عسيرة صعبة، فيوم صعب عياذا بالله تعالى. هذا يوم عسر يقول الكافرون، هذا يوم عسر، كل ده ليه؟ بسبب التكذيب. فتبدأ ذكر بقى آيات الاعتبار، القصص بقى بعد ذكر هذا المشهد الفظيع من مشاهد يوم القيامة، تبدأ بقى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. شوف الكلمة الجميلة، فكذبوا عبدنا. الملك سبحانه وتعالى لما ينسب عبد لنفسه، أشرف كلمة، أشرف لفظ، نسأل الله أن يرزقنا العبودية، أشرف لفظ وأشرف معنى سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا في مقام التكذيب شوف بقى لما ربنا يقول إيه، أنت بتكذب عبدي، فكذبوا عبدنا، قالها مرتين استنكارا. الأول قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، مرة تانية دي وحدها كذبوا بالآخرة وكذبوا بالآيات وكذبوا بإيمانهم بالله عز وجل، لم يؤمنوا بالله. وفي مقام تاني للعبد حينما يكون له مقام عند ربه، قال فكذبوا عبدنا سيدنا نوح عليه السلام فقالوا مجنون وازدجر. ده مش بس قالوا انه مجنون يعني آذوه باللفظ شتموه خلاص، لا ده زجروه وازدجر. هنا قال المفسرون، ده الراجح عندي، ان زجروه اساءوا معاملته، اساءوا الكلام معه، اساءوا الفعل معه، وقالوا مجنون وازدجر. عبد الله اللي ربنا بيقول عبدنا، شوف الكلمه ترفعه ازاي، ودول بيزجروه. وقالوا مجنون وازدجر، قال كلمه واحده، جمله واحده انقلبت بسببها السماوات والأرض، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لذلك عايزين نقف مع هذه الدعوة، حينما يعني تتأزم الأمور ويبدو الإهانات المتوالية للتيار الإسلامي وللداعين إلى الله عز وجل، هي كلمة واحدة إني مغلوب فانتصر. اوعى تستقل أبدا بالكلمة دي، كلمة الدعاء هو السلاح الذي يملكه المؤمن حقيقة، أعظم من أي سلاح، أعظم من القنابل الذرية والله. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنستكمل قول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروه وآذوه ونسبه الله عز وجل لنفسه، فلما دعاه استجاب، قال إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذه الكلمة كما قلت سلاح يستعمله المسلم المؤمن بالله عز وجل، الذي يعلم جيدا مصدر قوته، مصدر قوة المؤمن في إيمانه بالله عز وجل واعتصامه بالله سبحانه وتعالى، مهما اسودت الدنيا في وجهه ومهما آذاه الناس أو أكثر من إيذائه، كما نرى اليوم أي حاجة تحصل يعلقوها على أهل الدين، يعلقوها على الداعين إلى الله عز وجل، حتى لو ما لوش دعوة بيها، حتى لو ما كانش أصلا معدي في المنطقة برضو لازم هو الذي يحاسب عما يحدث. لكن كل هذا لا يجعلك تحزن، لأن عندك هذا السلاح، السلاح الفتاك بأعداء الله، سلاح فتاك والله لمن استطاع أن يستعمله، سلاح في جوف الليل. أنا عايزك تتأمل يعني الكلمة اللي بعدها، ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الكلمة، بعد أن قال نوح عليه السلام أني مغلوب فانتصر، قال الله عز وجل فتحنا. الفاء بتقتضي إيه؟ الترتيب والتعقيب والسرعة. نوح عليه السلام ظل 1000 سنة إلا 50 عاما لم يدع هذا الدعاء، لأنه عارف أنه سلاح، دعا على قومه في لحظة علم أنه خلاص المسألة انتهت. قال الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مسألة انتهت خلاص. فخلاص سيدنا نوح قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، مسألة انتهت خلاص عنده بعلم من الله عز وجل، مش لأنه هو صبر 1000 سنة إلا 50. لكن أول ما قال الكلمة، أول ما قالها ربنا قال ففتحنا، انقلب الكون، حصل انقلاب كوني يا إخواني. ف ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، الماء النازل من السماء والماء المتفجر من الأرض، طوفان شديد جدا وفيضانات رهيبة قلبت الأرض. عشان كلمة من عبد صالح، اوعى تستقل أبدا بسلاح الدعاء. قال أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. كأن هؤلاء الجنود، أنا مستشعر كأن اللحظة دي كان في جنود متأهبين لنصرة أولياء الله عز وجل، فلما أذن لهم انطلقوا بسرعة شديدة. الماء ده جندي من جنود الله إخوان، جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فطلع، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر، خلي بالك قد قدر، ما فيش قطرة ماء مش عارفة قدرها فين، ما فيش قطرة ماء رايحة المكان غير مكانها، على أمر قد قدر. وفي كل هذا الطوفان، وفي كل هذا الجو العصيب والتلاطم الشديد، أمواج شديدة، عايزك تتأمل، عايزين نتأمل آيات الله إخواني. هذه آية عظيمة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. في هذا المشهد تلاقي ربنا يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر. شوف كلمة وحملناه، شوف العطف واللطف الذي في هذه الكلمة مع هذا الانقلاب الكوني الرهيب. لكن عبد الله عز وجل لا، ما يؤذاش. من الذي حمله؟ الله، مش السفينة. لأن ربنا هنا قال إيه؟ على ذات ألواح ودسر، ما جري على سفينة. إيه الألواح وإيه الدسر؟ الراجح أن الألواح الخشب، دسر المسامير، المسامير اللي ربطها الألواح دي. وقيل صدر السفينة الذي يمخر عباب الموج، يعني الصدر بتاع السفينة كده. طب إيه لزوم أن الكلمة تتقال بهذا التفكيك؟ يعني كأنك بتقول مكونات السفينة. أصل السفينة مش هي اللي بتحمل، ده هي شوية خشب ومسامير، إنما الذي يحمل هو الله عز وجل. وحملناه على ذات ألواح ودسر، قدرة الله سبحانه وتعالى هي الذي حملته. ولذلك قال الله عز وجل بعدها تجري بأعيننا، لولا أنها تجري بعين من الله، برعاية من الله سبحانه وتعالى، لما جرت، لغرقت مع من غرق. هو يعني مش كان في حاجات كان ممكن تمنعهم من الموج ده؟ واحد طلع على جبل، ابن نوح، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكن لأن سيدنا نوح الكلمة اتقالت من شوية، فكذبوا عبدنا، فهذا العبد حمل، حمله الله عز وجل بعين منه وبرعاية من الله سبحانه وتعالى. فحملناه على ذات ألواح ودسر، شوية خشب ومسامير ما تعملش حاجة، إلا برعاية من الله تجري بأعيننا. كل اللي حصل ده جزاء لمن كان كفر، لما كفروه، لما تطولوا عليه، لما أهانوه وأذلوه. شوف ربنا جذاب إيه، والله أشرف كلمات ربنا بيقول فحملناه، الله هو اللي حمله سبحانه وتعالى. زي كده كلمة ربنا سبحانه وتعالى للنبي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أو زي قوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لو أنت على طاعة الله عز وجل هذه الكلمة قد تقال لك، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أو زي الكلمة اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله عز وجل ينصر ويحمي من أعز دينه ومن نصر دينه، نسأل الله أن نكون منهم. ثم قال بعدها ولقد تركناها آية، اتثبت آية، بعدما اختلفوا قالوا اتثبت آية السفينة نفسها، قيل أنها تركت يراها الناس قرونا طويلة، قرون طويلة جدا، حتى وقت قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عارفة مكانها بعد أن استوت السفينة على الجودي، تركت آية ينظر الناس إليها بعد أن محي كل من على الأرض ليتذكرهم بعناية الله ورعاية الله عز وجل لمن أطاعه وبانتقام الله سبحانه وتعالى لمن كذب وعصى وتولى. أسأل الله السلامة. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قيل تركوها تركها الله عز وجل آية، أي ترك السفينة نفسها، وقيل جنس السفن نفسها، جنس السفن نفسها آية. هو إيه اللي يخلي سفينة ثقيلة جدا هذا الثقل الرهيب ده؟ في بعض السفن يعني عاملة زي عمارة أو برج كبير، حاجة ضخمة جدا، ومع ذلك ما بتغرقش، وتلاقي حجر ترميه في المية إيه يغطس ويغرق. مش دي آية؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. ممكن كانوا يغرقوا، ممكن بتعرفش تمشي في البحر، لكنها آيات من عند الله عز وجل. ولذلك قال العلماء الذين قالوا بهذا القول أن أول سفينة عرفتها البشرية كانت سفينة نوح، ده قول من أقوال المفسرين. ففضل جنس السفن بعد كده آية من آيات الله عز وجل يذكرنا بهذا المشهد. ولقد تركناها آية، بس برضه يجي الشرط، فهل من مدكر؟ هل من متأمل متدبر مستوعب لآيات الله عز وجل؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ هذا كلام للتعظيم، هذا العذاب الذي رأيتموه كيف كان؟ كان آية لكم أم لا؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كل مرة هتسمع المعنى ده، فكيف كان عذابي ونذر؟ طب بدل ما تستنى آية العذاب، طب ما هو ولقد يسرنا القرآن، ما القرآن هو كتاب الله عز وجل، القرآن، فكيف كان عذابي ونذر؟ قبل ما تشوف آية العذاب، طب ما تشوف آية الله عز وجل، حبل الله الذي طرفوه في أيديكم، وهو ميسر مش صعب، ميسر على من يسره الله عز وجل عليه. حينما يكون مدكرا، الشرط عشان القرآن ييسر لك بإذن الله سبحانه وتعالى وبمنه أن تكون من المدكرين، من الذين يتذكرون آياته ويتدبرونها ويتأملونها. ثم تنتقل الآيات إلى آية أخرى، فيقول الله كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ده كل مرة كيف كان عذابي ونذر دي بتيجي في الآخر، المرة دي جت مرتين مع عاد، عذاب والنذر جت مرتين، مرة في الأول ومرة في الآخر. فأول آية فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا الآيات، ثم مرة أخرى فكيف كان عذابي ونذر. ليه؟ اشمعنى عاد اللي جت معهم مرتين؟ أصل عاد ده وضعهم مختلف، عادا الأولى ده كلام تاني، عادا هؤلاء قالوا من أشد منا قوة. خلي بالك احنا في السورة اللي بتتكلم عن قوة الله وقدرة الله المليك المقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر في السورة دي، أخذ العزيز المقتدر في هذه السورة في سورة القمر. فلما يجي بقى ذكر للذين نازعوا الله عز وجل في قدرته، الذين ادعوا لنفسهم لأنفسهم قوة تنازع قوة الله عز وجل، العذاب تضاعف. ولذلك عذاب قوم عاد أنا لا أستطيع أن أقول أنني رأيت مثله، عذاب عجيب جدا. جه مرتين وتشوف بقى تفصيل العذاب ده، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرة، صرصر الريح المتجمدة السريعة شديدة البرودة، ده تفسير كلمة صرصرة، ريحا صرصرا في يوم نحس. النحس احنا مفروض ان احنا ما بنتشائمش، لكن هؤلاء بمعصيتهم تحول يومهم الى شؤم ونحس والعياذ بالله، في يوم نحس مستمر. قال العلماء استمر عليهم العذاب، يستمر عليهم هذا الشؤم وهذا النحس وهذا العذاب ابد الابدين، في يوم نحس مستمر. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، عملت إيه الريح دي؟ شوف تنزع الناس. أنا عايزك تتأمل في الآيات تحس إن في غضب. المرة الأولانية في قوم نوح وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، تلاقي كده في إيه؟ في غضب. هنا تنزع، نزع، كأن الناس بتطلع من على الأرض تتشال كده وتطير، كأنهم أعجاز نخل. إيش معنى النخل؟ ليه مش شجر؟ النخل شجرة قوية تنزل في الأرض راسخة. دول كانوا أخوياء فعلا، ما كانوش ضعاف. عادن الأولى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عندهم قوة شديدة فكانوا زي النخل. بس النخل إيه بقى هنا؟ شوف المشهد، تنزع الناس يطلع كده يطير في الهواء، ثم ينزل على رأسه فتفلق رأسه، خلاص الرأس تطير والأطراف، يعني تخيل الريح عمالة تخبطهم لغاية ما أطرافهم اتقطعت، ما عادش فاضل إلا الجذع. عندنا في الطب الجذع اللي هي المنطقة دي من أول هنا لغاية بداية القدمين، ده اسمه الجذع. الجذع ده من غير الأطراف ومن غير الرأس، كأنهم فضل الجذع زي النخلة لما تشيل الأطراف بتاعتها، الأوراق بتاعتها والثمار، تفضل عبارة عن إيه؟ جذع. كأنهم أعجاز نخل، بس مش أعجاز عادية، أعجاز إيه؟ نخل منقعر. منقعر ده لما تيجي تسمع تفسيرها، المنقعر الذي قعر، الذي يعني فرغ مما فيه. فقال لك فرغ مما فيه، من شدة الارتطام مزقت بطونهم واندلقت أحشاءهم فكانت أجسامهم خاوية، اختلعت الأكباد. المفسرين يقولوا اختلعت الأكباد من البطون. إيه العذاب ده؟ عذاب شديد. ليه كده؟ أصدل نزعوا الله في قوتهم. قالوا إيه؟ قالوا من أشد منا قوة؟ مين أقوى مننا؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله القوي أراهم قوته في هذه الريح، شوية هوا، شوية هوا عملوا فيهم إيه؟ تنزع الناس جندي من جنود الله، فتتكرر الكلمة مرة أخرى، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا، بعد ما تشوف العذاب ده كله، طب ما هو ميسر، ما تستناش تشوف الآيات دي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر، تاني قصة ثالثة، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الذين جعلوا من الجبال بيوتا، هذه القوة العظيمة. كذبت ثمود بالنذر فقالوا، دول بقى عندهم غرور من نوع تاني، شايفين نفسهم، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. احنا نبقى ناس تايهة، نتبع واحد، نسيب الأكابر ونسيب القوة ونسيب العظمة ونتبع صالح واحد كده عادي؟ لا لا لا، فيش الكلام ده. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي عليه الذكر من بيننا؟ معقول الذكر ينزل عليه ويسيبنا احنا؟ بل هو كذاب أشر. تبدأ الاتهامات كالعادة. الأشر ده اللي هو طالب الشهرة والسلطان، نفس اللي بيتقال على دعاة الحق هذه الأيام، ده عايزين يحكموا، ده عايزين يتمكنوا، ده عايزين الدنيا، ده بيتجروا بالدين. أشر نفس الكلام، نفس الكلام بيتقال ما بيتغيرش، فيش تجديد. بل هو كذاب أشر. ربنا قال إيه؟ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الإنسان والله بيشوف كذب هذه الأيام، فتأتي هذه الآية كالبرد والسلام على قلبه، ما تشوف كذب يعني عجيب، وقاحة في الكذب، وتلاقي هذا الكلام يحزنك، فتسمع سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، من طالب الدنيا، من طالب الشهرة، من الذي يتاجر، من الذي يزايد. سيعلمون غدا، كله هيتعرف وكله هيبان، من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. محتضر كل يشربوا يوم والناقة تشرب يوم، واليوم اللي هم مش هيشربوا فيه هيأخذوا من لبنها. لكن مع هذا نادوا صاحبهم، نادوا الكبير بتاعهم، أفجرهم، فتعاطى، قال العلماء فتعاطى الخمر. شوف الفجر بقى، عملوا ليلة من السكر والفجور عياذا بالله. فنادوا صاحبهم فتعاطى، فعقر. عقر ايه؟ عقر آية من آيات الله، ذبح آية. تخيل لما ربنا يبعث لك آية، احنا بس بتكلم السورة كلها بتتكلم على الآية، شوف فجر يصل الى درجة ان يذبح الآية، ان يرد الآية، زي اللي بنشوفهم يأتيهم الذكر فيهينوه ويسبوه. شوف الكلام ده بنشوفه الأيام دي، مش عايز أفصل، لكن بيتقال وبنشوفه وبنسمعه كل يوم. فتلاقي شوف الكلمة فعقر، فقال الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة بس، فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر اللي في الحظيرة، الهشيم أعزكم الله تخشوا حظيرة الماشية البهائم، بتلاقي الأرض عبارة عن إيه؟ بتلاقي الأرض عبارة عن بقايا العلف على بقايا التبن اللي موجود على أعزكم الله الروث بعد ما يداس، والبهائم بتهشمه من كتر ما بتعدي عليه، فبيبقى عامل زي عجينة كده منتنة قذرة، الإنسان يأنف كده أنه يبص لها، حشيش على قش على علف على فضلات البهائم، ده هشيم المحتضر. فكانوا كهشيم المحتضر، صعقوا، حصلهم صعق، أصبحوا جيف منتنة مساواب الأرض، فكانوا كهشيم المحتضر. إيه العذاب ده؟ بعد كده تلاقي برضو تاخدك تاني، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، نفس الكلام برضو، إنا أرسلنا عليهم حاصبة، الحجارة اللي نزلت، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا، أنذرهم هذه الآيات بطش الشديد، البطش اللي هو الأخذ فجأة، أخذ الفجأة، ولقد أنذرهم، نبههم، خلي بالك، نبههم، أنذرهم، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، قعدوا يجدلوا ويستهزئوا، فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه، فجر والعياذ بالله، فطمسنا أعينهم، ربنا سبحانه وتعالى طمس أعينهم، قيل أن جبريل أتى فأخذ بأبصارهم، ما عادوش شايفين حاجة، وقال إن موعدهم الصبح، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، عذاب في الصباح مستقر بهم، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم تختم هذه القصص بقصة فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، كلمة اللي تلخص لك كل القصص السابقة، أخذ العزيز المقتدر، أخذ بعز وبقدرة لا يقف أمامها أحد مهما بلغت قوته، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم يأتي الكلام بقى لكفار هذه الأمة، أكفاركم خير من أولئكم، كفاركم انتوا اشطر من دول، اقوى من دول، اقوى من عاد وفرعون وثمود، ايه يعني هيعملوا ايه زياده يعني؟ اكفاركم خير من اولئكم، امريكا خير من اولئكم، اسرائيل خير من اولئكم، ايه يعني في قدره الله عز وجل؟ اكفاركم خير من اولئكم، ام لكم براءه في الزبر؟ حاسين خلاص ان انتوا ايه يعني عليتوا قوي، خلاص عندكم زي ما بيقولوا مغسلين وضمنين جنه، براءة خلاص جت لكم من عند الله عز وجل في الزبر، أي في الكتب من المكتوبة عند الله عز وجل، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ ثم يأتي وعد الله عز وجل الذي حفظه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أو الثامنة، الصورة دي نزلت في السنة السابعة أو الثامنة من البعثة، قالوا نزلت في شعب أبي طالب في مكان ابتلاء شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي فضل حفظها في صدره، فضل فاكر الآية دي، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعد الله إن وعده كان مأتيا، الله عز وجل وعد سيهزم الجمع مهما قوى هذا الجمع، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، سيهزم الجمع مهما بلغت قوة هذا الجمع، ويولون الدبر في الدنيا. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ الآية دي في صدره حتى جاء يوم بدر، والعدد أكبر من المسلمين، العدد 3 أضعاف أو 4 أضعاف المسلمين، والنبي طول الليل بيدعي ويلح الله عز وجل بالدعاء، اللهم إن تشأ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها، اللهم نصرك الذي وعدت، حتى قال أبو بكر بعد أن رأى شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك يا رسول الله، بدأ يطمنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لفظ الرواية، فقام يثب في درعه، قام بقوة، خلاص عمل اللي عليه ودعا، استعمل سلاح سيدنا نوح اللي قلنا من شوية إني مغلوب فانتصر، فقام يثب في درعه وهو يردد هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر. بعد 7 سنين
غزوة بدر بعد هذه الآية بسبع سنوات كاملة، كما صح أن هذه الآية نزلت قبلها بسبع سنوات. وعندك شوف فهم النبي للقرآن الذي لا يغادره، يطلع بعد سبع سنين يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم يعاد الهزيمة مرة أخرى للكافرين في الآخرة، بل الساعة موعدهم. لا تسيبك من الدنيا، كل اللي انت شفته ده كوم، كل العذاب اللي شفته العاد وثمود وفرعون، اسمع بقى اللي جاية، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الساعة أدهى من كل هذا، القيامة أدهى وأمر، أشد مرارة من كل هذا العذاب الذي رأيناه. اقتربت الساعة الشديدة، ومنا من لم يتع لم يستعد لها الاستعداد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. ده عذاب بقى من نوع تاني، مش هيتسحب كده، مش هيمشي كده زي الناس، لا ده هيمشي على وشه في النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. السقر، السقر سقرته الشمس أي أذابته. الشمس تذيب الشيء يقال سقر، فسقر هي التي تذيب جلود المشركين من شدة حرارتها. ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ده بقدر الله عز وجل. وما أمرنا، ما هذا العذاب وما هذه الآيات وما الساعة وما كل هذا الذي ذكر إلا قدرة من الله عز وجل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم، كل اللي كانوا قبلكم، فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه، كل اللي بيتعمل دلوقتي واللي اتعمل قبل كده، والإفساد في الأرض وإيذاء أولياء الله وإيذاء عباد الله عز وجل، والتكذيب والشبهات والإضلال الذي نراها اليوم والتي كانت من قبل والتي ستظل إلى قيام الساعة، والله يقول وكل هذا، كل ذا وكل شيء فعلوه في الزبر، مكتوب عند ربنا وهيتحاسبوا عليه. وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب بالسطر بالكلمة. إن المتقين في جنات ونهر. بعد كل بقى الآيات دي كلها، الذي فهمها والذي وعاها وعى الثلاث أنواع اللي قلناهم، النوع الأول الآيات المنظورة في الكون، القمر والشمس وكل هذه الآيات، وعى هذا، وعى الآيات العبر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وعى القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هؤلاء إن شاء الله يكونوا من المتقين، نسأل الله أن نكون منهم. ويأتي لهم الوعد في النهاية، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. إن شاء الله تعالى المرة القادمة، الأربع القادم، نكمل مع سورة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.